بسم الله الرحمن الرحيم. قال اليزدي البحث في الخمس، قال لي والبحث في الكنز ومتعلقات الكنز، قال اليزدي: إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا، حاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة. انتبه، إذا وجد الكنز في الأرض المشتراة، تارة الكلام في الخمس أنه هل يخمس أو لا، وأخرى الكلام في التعريف يعني هل يعرف هذا المال أو لا. هذا انتهينا، فرغنا. أما الكلام في الفروعات، لم يشتري أرض، اشترى دابة ووجد في بطنها نعم أموال شيء، فالكلام في مرحلتين. المرحلة الأولى وجوب الخمس، هل يجب عليه الخمس أو لا؟ المرحلة الثانية وجوب التعريف، هل يجب عليه أن يعرف أو لا؟ بالنسبة إلى وجوب الخمس، المشهور هو هذا أنه يجب، وصرح به الشرائع فيلحقه بالكنز. السيد الخوئي لم يرتضي، يقول لا دليل لا في النصوص المعتبرة ولا في الإجماع. إذا تم الإجماع فبها، لكن لم يتم الإجماع قطعا، فهنا لا يجب عليه الخمس إلا أن يدخل في أي شيء في عنوان الفائدة، أرباح، مكاسب، هذا ما تعرضنا له. أما البحث في المرحلة الثانية وهي وجوب التعريف، وجوب التعريف بالنسبة إلى البائع، يعني نقول بوجوب التعريف لكن في خصوص البائع، يعني أنا اشتريت من زيد أعرفه على زيد، لا تعاقب الأيدي، زيد اشترى من عم من، لا لا لا، فقط زيد. فبالنسبة إلى وجوب التعريف لا كلام، أما في البائع دليل، دليلنا صحيحة عبد الله ابن جعفر الحميري حيث قال الإمام: عرفها البائع، يعني يعرف هذا الشيء الذي وجده في الجوف إلى البائع، فإن لم يكن يعرفها، البائع ما عرف هذا، فالشيء لك، رزقك الله تعالى إياه. هنا للخوئي نقاط وملاحظات. الملاحظة الأولى: التعريف للبائع في صورة احتمال كون السرة له، يعني هذا المال الذي في جوف الدابة التي اشتريتها منك يجب تعريفه، تعرف هذا الشيء. عليك إذا احتملت أنا المشتري أن هذا المال وهذا الشيء لك دون ما لم يحتمل، يعني شنو؟ ما أحتمل أصلا أن يكون هذا الشيء له، أعرفه. مثلا فيه ذهب مثلا صناعة كندا بالطائرة تقريبا 19 ساعة، وأنا أعرفه طالب علم محقق لا دخل له بالذهب الذي صناعته مثلا كندا، لا ارتباط له. فإذا اشتريت الدابة من ووجدت في جو فيها هكذا شيء صرف فيها كذا من الذهب، لا أحتمل أن يكون له. نعم خلص. هذه النقطة الأولى، ما هي؟ أن التعريف للوجوب التعريف للبائع بشرط احتمال أن يكون المال له دون ما لم يحتمل. النقطة الثانية، ظاهر الرواية عرفها البائع، يعني من؟ سؤال. النقطة الثانية، عرفها البائع، يعني البائع اللي أنا اشتريته منه، لا البائع عن البائع الآخر والثالث ورواها للمجرة. واضح؟ هذه النقطة الثانية، يعني البائع الأول لا أكثر. النقطة الثالثة، الإمام ماذا قال؟ عرفها البائع، فإن لم يكن له، يعني فإن لم يعترف، فالمال لمن؟ له. رزق ساقها الله. النقطة الثالثة لسيد الخوي هو هذا، أنه طالما صدق عليه التعريف المال الضال يجب عليه أن يتصدق. مجرور المالك، المال الملتقط الذي لا نعلم لمن نعرفه، فإن لم نعرف صاحبه ما هو الحكم؟ صدق. أما الإمام هنا ماذا قال؟ عرفه، إن لم يعرفه فالمال لك. فهذا من باب التخصيص. نعم، تخصيص لأدلة مجهول المالك. مجهول المالك الأدلة تصرح بوجوب التصدق بعد التعريف. وهنا أيضا مجهول المالك الإمام يقول بالتملك. هذا من أي باب؟ من باب التخصيص. السيد الخوي يقول لا يبعد، أي الملاحظة الرابعة، أن يكون من باب التخصص. يعني شنو تخصص؟ يعني خروج موضوعي. حينما أقول أكرم السياد، أنت خارج من أي باب؟ موضوعي، تخصص. حينما يقول الإمام عليه السلام عرفه، فإن لم يعرفه فالمال لك، قلنا تخصصي، الآن نقول شنو؟ تخصيصي، الآن نقول تخصصي. لماذا؟ لأن هذا المورد ليس من مجهول المالك، بل من المال التالف. سؤال: المال التالف يجب أن يعرف إلى ما؟ سفينة غرقت، يعني تلفت، تلف كل شيء به حسبه. سفينة فيها أمتعة فغرقت، يعني خرج من حيرة التملك، وبعد ذلك أنا استخرجتها. هناك شركات حتى يومنا هذا تستخرج السفن من قعر البحار. فأنا يعني هذا المال كان لزيد وغرق، يعني تلف. إناء زرف بيده له سقط وانكسر، يعني تلف، صحيح؟ هنا كذلك الإمام يقول: الرزق ساقها الله إليك، معناه أن هذا المال من أي، ليس من باب مجهول المالك، بل من عنوان لأي شيء، معنون لأي عنوان، عنوان التالف. فالمال التالف ليس فيه الصدقة. أكرر هنا أو
لا؟
السيد الخوئي رحمه الله في مقام بيان لماذا لا يجب عليه التصدق، لماذا؟ إما من باب تخصيص، إذا كان مجهول المالك لابد أن يتصدق، هذا تخصيص، وإما من باب التخصص. بأي بيان؟ هذا مال تالف، المال التالف الذي أنا استنقذته أو غير استنقذه، هذا ليس عليه التصدق من هذا الباب. نعم. وعلى الجملة السيد الخوئي يقول: دعوة كون الموردين من باب واحد بحيث يكون هذا هو السر في التملك بدلا عن التصدق غير بعيد. لماذا قلنا، لماذا قال الإمام بالتملك ولم يقل بالتصدق؟ إما من باب التخصيص أو من باب التخصص، وإلا فمع غض النظر عن هذا الدليل جرى عليه حكم مجهول المالك. والنتيجة أن التعريف للبائع بمقتضى الصحيحة، عرفه البائع، أن التعريف للبائع في أي صورة؟ في صورة احتمال كون السر للبائع، يعني هذا المال يحتمل أن يكون للبائع، فإذا احتمل أن يكون للبائع فيعرفه. أما إذا قطعنا بأن المال ليس لك كما بينت المثال، حتى إذا عرفناه لمالك آخر مجهول ليس له، يحتاج أن يكون لمالك آخر، يقول هنا لا يحتاج إلى التعريف. زين، إلى هنا البحث كان في أي شيء؟ في المال السرة كيسة التي وجدت في جوف الدابة المشترى، وقلنا بعدم التصدق سوف تعرف حتى لا خمس فيه. مثال آخر، لو صاد حيوان البر، لو صاد حيوان البر مثال كالغزال آهو، ثم باعه الصياد، سمحت السيد صاد غزالا ثم باعه إليك، وأنت بعد أن ذبحت الحيوان وجدت في بطنه صرة، هل يجب التعريف للبائع؟ واضح السؤال؟ يقول السيد الخوئي لا يجب التعريف. لماذا؟ لعدم احتمال كون السرة للبائع، بل يتملك وعليه الخمس. لكن من أي باب سيدنا؟ عليه الخمس من أي باب؟ أرباح المكاسب أو من باب الفائدة، لا بعنوان الكنز. السيد اليزدي يأتي بمثال آخر، وكذا، هذا نص كلام اليزدي، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات. هنا للحكيم رحمة الله عليه كلام، إذا وجد في السمك، إذا وجد في دابة أخرى، ما هو الحكم؟ للحكيم بيان، أنا أوضح كلام الحكيم. يقول نعم، لو وجد في جوف السمكة المشترات، اشتريت السمكة وجدت في جوفها لؤلؤة، هذا كحكم الكنز؟ هذا يجب التعريف؟ يتصدق؟ يخمس؟ السيد الحكيم يقول المشهور هو أن هذا المال الذي وجده في بطن السمكة للواجد، أنا المشتري، اللؤلؤ لي حتى ولو اشتريته من زيد. يقول هذا هو رأي المشهور، ولا يجب على الصائد، ولا يجب عليه تعريف الصائد. يعني شنو؟ هل علي أنا المشتري أن أعرف المال إلى الصائد؟ يقول لا، هذا فيما لو أخذها من، يعني أنا اشتريت، ليش لم أشتري من البائع، اشتريت ممن؟ من الصائد. لماذا؟ لأن الصائد حاز السمكة ولم يحز ما في جوفها، نقطة مهمة، انتبهوا رجاءً، القاعدة ماذا تقول؟ من حاز ملك، إذا حزت الأرض فهي لك، إذا حزت الكنز فهو لك. هنا أنت يا صياد حزت أي شيء ولم تحز ما في بطن السمك، فالسمكة كانت لك لا ما في جوفها، لأن الحيازة إنما كانت للسمكة دون ما في جوفها. فهو يعني الذي في الجوف يبقى على الإباحة الأصلية، يعني يكون من المباحات، فمن حازه ملك. الصائد تارة ينوي حيازة السمكة وما في بطنها، إذا نوى فاللؤلؤ لمن؟ للصائد. صورة ثانية، أو قلنا بعدم اعتبار نية الحيازة في التملك، ما يعتبر النية، صرف العمل. انتبهوا رجاء، عملي أي شيء؟ صيد السمك. حتى إذا لا أنوي التملك فالسمكة لي، فكما أن السمكة لي ما في جوف السمكة أيضا لي. لماذا؟ لأنه لا يعتبر النية. أحسنت. فحينئذ يعني على المبنى على القولين والموردين يجب التعريف للصائد، إلا أن يكون قد باع السمكة وشرط للمشتري ما في جوفها. يعني شنو؟ هذا أنا بعتك السمك، أما ما في جوفها فهي لك. فهنا حتى إذا الصائد حتى إذا نوى الحيازة، أو حتى إذا قلنا أنه في الحيازة لا يحتاج النية، الآن وجد في بطن السمكة هذه اللؤلؤة لمن؟ للمشتري. لماذا؟ أنه اشترط عليه أن ما في جوفها لك. فحينئذ يكون له تملكه، أنا المشتري أتملك. لماذا؟ لبقائه على الإباحة الأصلية. كان مباحا والآن هم مباح، والإشكال في وجوب الخمس عليه هو الإشكال السابق. يعني الآن أنا وجدت هذا الشيء في بطن الحوت، في بطن السمكة، هل أنا أتملك؟ يقول نعم تتملك. هل يجب عليه الخمس؟ كما مرة وأنه لا يجب عليه الخمس. نعم الخمس من باب أرباح المكاسب أو الفوائد، وإلا فلا. هذا هو الفرع، وهذا رأي السيد الحكيم. فرع ما هو؟ وجد أو وجد المشتري مالا في جوف السمك، يعرفه أو لا؟ بينا. يأتي الكلام في الخمس، هل يجب عليه الخمس أو لا؟ بعنوان ما في جوف الدابة لا يجب عليه الخمس، لكن يجب عليه بعنوان آخر، ما هو؟ الفائدة. هذا هو كلام الحكيم. رحمه الله في الجزء التاسع صفحة 400 لا إله إلا الله صفحة 480 السيد الخوئي رحمه الله عنده كلام وتعليق وكلامه راجع إلى ما قاله السيد الحكيم. إذا تسمحون فقط نتعرف للفرع أما التفاصيل فيما بعد. وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات. الخوئي يقول نعم يجري هنا ما سنذكره في السمكة. فلاحظ في بحث السمكة والبحث لأن أول البحث ننهي الكلام والحمد لله رب العالمين.